قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء كافة أرحب بضيفي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله حيك.
وأكرر الترحيب بكم أنتم ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، فأهلا وسهلا بكم. دكتور خالد حفظكم الله، يعني ونحن نعيش في خضم هذه الأحداث التي في عالمنا العربي، هناك مقولة يا شيخ تتردد كثيرا، يعني وربما أن ترددها بين الناس جعل البعض يتوهم أنها حديثا، يعني فصاروا يقولون مثلا هذا الحديث، وهي يا شيخ أن العرب في آخر الزمان لا يجدون من يحكمهم. نريد أن نقف يا شيخ مع هذه المقولة، ثم أيضا نربطها يا شيخ بجانب آخر، هل فعلا إذا كانوا لا يجدون هذا الأمر هل هذا من علامات يا شيخ مثلا الساعة يمكن أن يقال كما يتردد الآن وينتشر بين أوساط كثير من الناس حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الساعة لها علامات وأشراط، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ولا ريب أن للساعات علامات، وفي الحديث الذي هو جامع لأصول الإيمان لأصول الديانة فيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقال أخبرني عن أمراتها، فأخبره صلى الله عليه وسلم بجملة من علاماتها الصغرى، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا نوع مما جرى وحصل في أحداث الناس. الناس عموما يأنسون بتفسيرات غيبية لكثير من الأمور التي تجري في واقعه، قد يكون هذا نوعا من الهروب، قد يكون نوعا من تعزيز في نظره أنه يعزز النصوص وما جاءت به الأخبار النبوية وما إلى ذلك من المسوغات التي تبرر لكثير من الناس أن ينخرط في هذا المجال، وهو محاولة تفسير، محاولة تنزيل النصوص التي جاءت في أشراط الساعة وآخر الزمان على وقائع وأحداث يعيشونها. هذا فيما إذا كان الأمر يستند إلى أدلة فله مسوغ وتبقى المسألة محل نظر، لكن إذا كان الأمر مبنيا على الاختراع والتصنيف والابتداء بنسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم به، هنا تكون المسألة خطيرة جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حتى لو كان هذا لأجل تذكير الناس أو تخويفهم أو لأي سبب من هذه الأسباب، كل هذا مما ينبغي تركه والبعد عنه، فإنه متوعد بالنار كما قال صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الذي انتشر ويكثر السؤال عنه في مسألة أنه من علامات الساعة أو من علامات قرب المهدي وظهوره أو الدجال وظهوره، كل يأتي بها على ما يشاء، ألا يجد العرب من يحكمهم، هذا لا أصل له، ليس هناك دليل يدل على هذا المعنى ولا يفيد هذا المعنى، ثم لو كان هناك دليل فالواقع لا يصدقه. الآن يتزاحمون على الحكم، الآن يتزاحمون على الحكم، وليس المسألة لا يجد الناس من يحكمهم. هذه الثورات التي حصلت في بعض البلاد العربية ليست لأنه لا يجدون حكم، يجدون حكم وقد يكون لهم عليه ملاحظات، ثم إذا ذهبوا ثم هم يقترحون بديلا ويطالبون بأنواع من التغييرات التي تصلح بها شؤونهم وتستقيم بها أمورهم حسب نظرة ورؤية وتقديرات الذين يطالبون بهذه التغييرات. فالمسألة ليست إنه ما لقوا من يحكمهم وقاعدين يدورون واحد إنه يجي يتولى عليهم، هم شالوا اللي يحكمهم وأتوا ببديل. فالقضية لا يصدقها أصل، فلا أصل لهذا الحديث ولا مستند له، إضافة إلى أن الواقع لا يصدقها. فالواقع نعم. أن العرب يحكمهم حكامهم وقد جرى تغيير في بعض البلاد، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك حكم. حتى في البلاد التي فيها نزاع وثوار كليبيا مثلا، لما تشكلت الجماعات التي طالبت بالتغيير واستوى ودخلت تحت مظلتها قطاعات عريضة من البلد، كونوا مجلس حكم أو مجلس وطني، وبالتالي ليس هناك ما يصدق هذه المقولة. وأنا أدعو كل مؤمن ومؤمنة ألا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم. فالمسألة خطيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب، يعني يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. فينبغي أن يتقي الله تعالى فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. كونك تحلل تأتي بأنواع من الآراء المتعلقة بالحدث والمآلات والنهايات التي ينتهي إليها، هذه قضية تقديرية وظنية، لكن أن تنسب الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تصبغ عليه ثوب الديانة والشريعة فهذا خطأ. الأمر الآخر الذي ينبغي أن يتنبه إليه في قضية هذه الأحداث أن علامات وإرهاصات خروج المهدي ليست بقليلة على ما يرى الناس من امتلاء الدنيا جورا وظلما وما أشبه ذلك، فليسوا بحاجة إلى حدث معين حتى يقولوا إن هذا من إرهاصات خروج المهدي أو ما إلى ذلك، أو نزول أو خروج الدجال أو ما أشبه ذلك. هناك علامات كثيرة، وقد تكلم عن هذا علماء أقدمون وعلماء معاصرون ذكروا أن هناك إرهاصات. هذه أمور تقديرية واجتهادية، يعني لما مثلا أضرب مثال أذكره عن شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، لما قيل له إن من علماء الإسلام من يجيز للمرأة التمثيل، هذا أنا سمعته وكنت حاضرا في الدرس أثناء هذا الحدث، التفت الشيخ للطالب الذي سأله والناقل الذي نقل إليه الشيخ إن بعض العلماء ما رأيك فيما يقول بعض العلماء أنه يجوز للمرأة أن تمثل. الشيخ التفت إليه وقال هذه العبارة: سبحان الله، هذا من إرهاصات خروج المهدي، من إرهاصات خروج المهدي بهذه العبارة. هذا شيء تقديري ولعله يشير إلى ما في الحديث إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من الناس وإنما ينتزعه بقبض العلماء، فكلما فإذا مات العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا. هذا يمكن أن يخرج على هذا، فهي المسألة تقديرية، ليس هناك جزم في هذه الإرهاصات أو هذه المقدمات. لذلك أنا أقول الأفضل والأحسن أن يكف الناس عن هذا وأن يشتغلوا بما ينفعهم.
نعم.
الذي ينفع هو أن يبادر الإنسان الفتن بالأعمال الصالحة، وهذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء العملي.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. بادروا أي سابقوا حصول الفتن بإيش؟ بالأعمال الصالحة. فإن الرجل يصبح مسلما ومؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، هذا الدليل على أنها تغيرات وتحولات سريعة قد يندهش منها الإنسان. يقول يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. الفترة الزمنية لهذا التحول الجذري الكبير ليست بكبيرة ولا 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 بعيدة، وبالتالي يدل هذا على أن هناك أمور كبيرة قد تزلزل ما في قلوب الناس من الإيمان. فالواجب المبادرة إلى الاشتغال بالعمل الصالح. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، معقل بن سنان رضي الله عنه، أنه قال: العبادة في الحرج كهجرة إليه. العبادة في الحرج يعني في زمن الفتن، أنا أعرف أنه هناك من يستخف بمثل هذا الطرح وقد يقول يعني هذا نوع من الفرار أن يوجه الناس إلى مثل هذه التوجيهات التي تتصل بالأعمال. أنا أقول يعني من الخطأ أن نقلل شأن ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان لذلك مسوغات يسوغ بها من يسوغ. لا أقول إنه لا نشتري لا نشارك في 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 المنافع والإصلاح، لكن ينبغي ألا يغفلنا هذا عن الزاد الذي به نجتاز الفتن إذا وقعت ونسلم من غوائلها إذا حلت.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. أي نعم، معنا الأخ عبد الله من الأردن، تفضل أخي عبد الله.
أنا أم عبد الله.
أم عبد الله، عذرا مع عبد الله، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال بس.
تفضلي.
أريد توجيه، أنا مش سؤال هو من الشيخ.
نعم.
هو سؤال وتوجيه.
طيب. ما هو؟
هل الأحلام بالآجال أن الإنسان سيموت أو بالموتى والذهاب معهم هذا يعني أنه سيموت؟ وهل التفكير بهذا الموضوع من باب التساؤم والحرام يعني التطير يعني
تفسير الرؤيا يعني؟
نعم.
تقصدين تفسير الرؤية، هل هي من التطير والتشاؤم؟
بالضبط، يعني هل هذا حرام ان الانسان مثلا يفسر الرؤى
طيب.
بالتشاؤم؟
واضح.
هل التفسير بالموت الزائد يعني زيادة، هل هو من الوساوس من الشيطان؟ التوجيه من الشيخ.
طيب.
لاني اعيش صراحة يعني حياتي سعيدة جدا يعني ولا استطيع النوم نهائيا من هذه الافلام.
نعم طيب واضح. شكرا لك. شكرا. الأخت خديجة من السعودية، تفضل يا أختي خديجة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيفكم؟ الحمد لله. عندي
سؤال قضيب الشيخ، تفضلي.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
عندي تقريبا يعني عند هذا السؤال متعلق بزكاة المال.
نعم.
عندي تقريبا ما يقارب 25 ألف درهم مغربي، أي ما يعادل 12 إلى 13 ألف ريال سعودي في البريد المغربي.
نعم.
تقريبا حال عليها أكثر من حول يعني تقريبا ما بين 4 إلى 5 سنوات، وأنا أجمع هذا المال يعني من شغلي، في مرات يعني أحط في مرات ما أحط، يعني ما كنت عارفة يعني مقدار النصاب كم.
نعم.
والحين يعني عرفت انه فات يعني تجاوزت مقدار النصاب، والله انا ما كنت عارفه، حاسه الحين بذنب يعني ايش يعني المفروض. وكمان حطيت عليه ضفت عليه مال من مهري.
نعم.
وسؤالي هو كالتالي، هل يلزمني عليه زكاة؟ واذا كان الجواب بنعم فكم يلزمني اخراجه؟ وهل يجوز ان اعطيه لامي يعني ابويا الله يرحمه وهي فقيرة يعني ما عندها؟
نعم.
هل يجوز ان اعطيها لامي، وبالاخص اني سمعت انها ستاخذ سلف من اجل يعني في جهة للبيت يعني ايده للسقوط، وهي عايز تصلح البيت وتسرحه. أخليها يعني تأخذ أو أخليها تأخذ السلف وبعدين أنا أسدد السلف؟ وإذا كان لا يجوز أن أعطيها لأمي، فهل يجوز أن أعطيه لإخواني وأخواتي الذكور والإناث ولعمتي وكذا جدتي، أو أن أشتريه على شكل هدايا وملابس وكذا يعني؟
واضح.
والله المرجو يالله أنا يعني حاسة بذنب كبير وما عارفة إيش أسوي.
طيب تسمعين توجيه الشيخ أختي خديجة.
وعندي سؤال ثاني، هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في الفجر وهي بملابس النوم يعني؟
نعم. طيب واضح، شكرا لك. شكرا. طيب الشيخ الأخ الحسن من الجزائر، تفضل أخي الحسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
سؤال.
تفضل.
الأخ حسن.
أخي الحسن.
نعم
الحسن. أنت بس سؤال، إنه اتصل ببعض الأخوان من الجزائر يقولون إنه ما تصلهم بث هذه القناة، أنت الآن تشاهد؟
نعم يا شيخ، نعم. ما بث القناة ما في عندنا.
طيب أجل، شلون الآن أنت تشاهدنا ولا كيف؟
لا ما نشاهدكم.
أيوة.
طيب إذا أنت تريد الشيخ أن يجيب الآن وأنت معنا على الخط
إن شاء الله. نعم.
طيب ما السؤال الحسن؟
يا شيخ، ما يخص صلاة الجماعة.
نعم.
دخل مسبوق في صلاة الجماعة.
نعم.
كان مسبوق بركعتين.
أيوة.
نعم.
فلما سلم الإمام.
نعم.
قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته.
نعم.
فجاء مسبوق آخر فاتته صلاة الجماعة.
نعم.
فأتم بالمسبوق الأول.
نعم. طيب
مسبوق الآخر هذا جاء بعد فراغهم من الصلاة.
نعم.
وهذا يقضي صلاة.
وهذا يقضي. نعم.
ويا شيخ، مع العلم أن المسجد له إمام راتب.
له إمام
راتب.
نعم. طيب.
نعم.
طيب
كيف ما حكم الشرعي في
هذا؟ اسمع الإجابة الآن ما دامك معنا.
على كل حال بارك الله فيك، صلاتهما صحيحة، يجوز ائتمام الإنسان بالمسبوق وذلك أن الأصل صحة الصلاة، وبالنظر إلى المسألة التي تشير إليه وهي إقامة جماعة ثانية، فلا حرج في هذا، إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان لحاجة فلا حرج. فقد جاء رجل بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر لم يصلي، فقال من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه، فدل هذا على جواز إقامة جماعة ثانية عند وجود الحاجة. فلا حرج.
تفضل تفضل، ما السؤال؟
فيما يخص تشمية العاطس.
نعم، تشمية العاطس. طيب،
إذا كانت المرأة أجنبية،
أيوة،
عاطسة محمدة الله، هل يجوز تشميتها؟
لا بأس، لا حرج،
لا حرج،
لا حرج، ما لم يكن هناك فتنة. والأصل إذا اعتصت وقالت الحمد لله وقلت يرحمك الله ألا يكون فتنة، فلا حرج إن شاء الله.
سؤال ثالث،
معليش، سؤال ثالث. طيب، نقدر وضعهم. تفضل تفضل أخي الحسن.
نعم، بارك الله فيك.
وفيك
يا شيخ. الفرق ما بين التحليل والتبديع، الفرق
التحليل
والتبديع.
والتبديع
كيف التحليل والتبديع؟ نعم.
هناك
ما هو، ما الفرق؟
هناك شخص،
نعم،
هناك شخص حذر منه
التحذير.
التحذير،
نعم، التحذير، نعم،
اها، التحذير و
والتبديع، ما الفرق بينهما؟
طيب،
اسمع إجابة الشيخ.
الان التحذير يا اخي الكريم هو ان تحذر من شر، من خطأ او من راي ليس بصحيح او من فعل غير صحيح، ولكن هذا لا يلزم انه مبتدع، لان التبديع هو ان تحكم عليه بانه محدث في دين الله عز وجل. اما التحذير فالتحذير هذا قد يكون لفساد في دين، بعدم القيام بالواجبات او بمواقعة المحرمات، او لفساد في دنيا بأن يكون مما يعيق مسيرة الناس ومصالحهم وما أشبه ذلك. فالتحذير يعني لا يلزم منه التبديع، ليس كل من يحذر منه يكون مبتدعا. وأما التبديع فالتبديع أيضا لا يلزم من أن كل من يبدأ يحذر منه، إلا إذا كان يخشى من ضلاله وإفساده. ولكن ينبغي أن أقول يا أخي الكريم، ينبغي الترفق والأنات في إطلاق حكم البدعة على شخص، فليس كل من فعل مخالفة عن اجتهاد يكون مبتدعا، لأن الابتداع هو الإحداث في الدين، وذلك إما أن يكون بالقصد وإما أن يكون بالخطأ من غير قصد. فإن كان من غير قصد فهذا لا ينبغي أن يتسرع في إلصاق هذا الوصف به، لأنه وصف يترتب عليه أحكام وله تبعات، فلذلك ينبغي الترفق.
شكرا لك أخي الحسن. وفيك، شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب صاحب الفضيلة، هل بقي شيء؟ أخ ما تحدث عن هذا الزاد لمواجهة هذه الفتن، تقول لا نغفل عن الزاد لمواجهة الفتن.
نعم، يكفي.
أحسن الله إليكم يا شيخ. طيب، أعود لأختنا أم عبد الله. سألت الشيخ عن هذه الأحلام كما تقول، والرؤى بالموت، وإذا رأت بعض الموتى هل هذا يعني أنها ستذهب وتلحق بهم؟ تقول هل معنى هذا الأمر أنها ستموت؟ ثم سألت أيضا عن تفسير الرؤى، تقول هل هذا يعد من التطير؟ هل هو من التشاؤم؟ هل هو حرام؟ هل هي وساوس هذه شيطانية؟ هي تقول بأنها تعيش حياة كما وصفتها تعيسة ولم تعد قادرة على النوم جراء هذه الكوابيس وهذه الأحلام المزعجة يا شيخ.
الحقيقة يعني حالة الأخت ما تحتاج إلى بيان شرعي، لأنه هي تعاني من قضية نفسية أكثر منها. نعم. قضية شرعية. الموت لن يترك أحدا، إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. فهذا قضاء الله تعالى المبرم الذي انتظم الخلق، كل من عليها فان، ويبقى. نعم. وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وبحمده. فينبغي أن لا يكون هذا مخيفا، ليس الموت هو المخوف. نعم. إنما المخوف هو ما بعد الموت. صحيح. وكيف وعلى أي شيء يموت الإنسان. نعم. ينبغي أن يكون هذا الهم الذي يسعى الإنسان من خلاله إلى إصلاح مسيرته وإقامة سعيه والبعد عن كل ما يغضب الله جل وعلا. أنا أوصي أختي أن تراجع المختصين. نعم. في القضايا النفسية، أفضل من أن تسأل علماء أو دعاة أو أهل الشريعة، لأنه القضية لا تتصل إيضاح شرعي بقدر ما تتصل بهاجس نفسي سيطر عليها جعلها تعاني من هذا النوع من الرهاب والتخوف من الموت.
نعم. لكن جزئية الشيخ أنها تفسر الرؤى وتبحث عن تفسير لها
لأنها هي يعني نعم. مسيطر عليها.
لكن لو لم تكن كذلك، لو لم يكن مسيطرة وتريد مثلا
ما له علاقة، قد يرى الإنسان الميت ولا يكون في هذا إشارة إلى موته، وقد لا يرى أحد ويموت في نفس اليوم.
نعم صحيح، أحسن الله عليكم. الأخت خديجة، شيخ لديها مبلغ مالي يعادل 12 ألف ريال سعودي، تقول حال عليه أكثر من 4 أو 5 سنوات وهي تجمع هذا المبلغ من مرتبها من عملها، تقول ما كنت أعلم مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة والآن هي علمت. تسأل يا شيخ عن الزكاة، تقول هل يجب عليها أن تزكي الآن هذا المبلغ، ثم تقول كم أخرج، كم هو له 4 أو 5 سنوات يا شيخ. نأخذ الشق الأول الآن، هذا زكاة هذا المال الآن،
هو هذا المال إذا كان مدخرا تجب فيه الزكاة إذا حل عليه الحول وقد بلغ نصابا.
نعم.
والنصاب أن يتجاوز ما يعادل 200 دينار 200 درهم و20 مثقال، يعني حول 500 ريال بالسعودي تقريبا. نعم. إذا قومنا ذلك بالفضة.
نعم.
إذا قومنا بالذهب قد يزيد أكثر من هذا، لكن الذي عليه أكثر علماء تقويم نصاب الذهب، نصاب الأوراق النقدية بالفضة. المقصود أنه إذا بلغ نصابا وحال عليه حول تجب زكاته. الآن الأخت تقول أنا ما كنت أدري.
نعم.
أن في زكاة، أحسب بالتقدير كم مر سنة على هذا المال، ففي السنة الأولى مثلا إذا كان عندك 5000 تزكين 5000، في السنة الثانية إذا بلغت هذه الأموال 10000 تزكينا 10000، وهلم جر إلى أن تستوعب السنوات التي مضت.
نعم.
هذا ما يتعلق
بالحكم الآن
المال. كم تخرج من هذا المال؟ تخرج ربع العشر، ربع العشر اللي هو 2.5%، وأسهل طريقة لحساب الزكاة أن تقسم المبلغ على 40. نعم. اللي هو ربع العشر.
نعم.
فإذا كان عندك 4000 اقسمها على 40، سيكون الناتج هو الزكاة وهو 100 ريال في هذا المثال.
نعم.
أو 100 درهم أو 100 دينار. حسنا. هذا ما يتصل بطريقة. نعم. حساب الزكاة.
الشق الثاني نأخذه بعد استقبال هذين الاتصالين. الأخت وليد من سوريا، تفضل يا وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
إياك وفيك.
لو سمحت عندي سؤالين.
الأول.
السؤال الأول هل يحق للزوجة إذا كانت موظفة؟
نعم.
زوجها يأخذ راتبها، يعني يصبح المال مختلط.
نعم.
أخذها يعني تأخذ من هذا المال شيء يكفيها؟
أها. يعني لماذا هو يأخذ راتبها؟ لماذا اختلط مالها بماله؟
هو يأخذ راتبها بحجة إنه ما يعني لا يعمل عمل ثاني من أجل مصاريف البيت يعني والحياة.
يعني وهي تريد أو لا تريد، هل أجبرها هو؟
شبه مضطرة، يعني عندها أولاد وسائر.
طيب.
يعني
طيب.
فأنت تسألين لحظة.
أنت تسألين
الآن يا أختي عن إخفاء جزء من هذا المبلغ،
إخفاء أو أخذ.
نعم.
إخفاء جزء من هذا المبلغ لتصرفه فيما تشاء، هذا اللي تسألين عنه.
أيوة.
طيب. نعم. السؤال الثاني.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني المعلم هل يحق له أخذ هدية من الطالب أو لا؟
طيب. شكرا لك يا أم وليد. الأخت أم أحمد من السعودية، تفضلي يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي عن في الذهب.
نعم.
عندي أختي.
نعم.
أخذت مني أساور.
نعم.
وهي يعني أخذتها إعارة مني أنا ليها.
نعم.
بطيب خاطر.
نعم.
وهي تبي عجبتها يعني وما وجدتها في السوق.
نعم.
تقول لي أنا ممكن أنت تعطيني إياها يعني وأنا أعطيك فلوسها.
نعم.
انا سالت قلت انا هل اخذ بسعر البيع ولا بسعر شو اسمه الشراء يعني.
نعم.
اخاف اني يكون في ربا، هذا السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني، هذه الاساور نفسها.
نعم.
هي ضفت عليها زيادات وانا ابي اعطيها فلوس الزيادات ده لو ما كان في بيع.
نعم.
هل اعطيها بسعر البيع ولا بسعر الشراء؟ ولو كان ما في يعني انا ما ادخل في حرمه، ممكن انا اقول لها انه هذه الفلوس اعطيها لها في هديه ثانيه يعني ما تدخل في الذهب عشان. نعم. تأجل، هو تأجل. ويعني لو تقريبا 7-8 شهور.
نعم. طيب واضح.
أعطيك العافية.
شكرا لك. شكرا. الأخت ابتسام من الأردن، تفضلي يا أختي ابتسام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
معلش لو سمحت عاوز أسأل إيش دورنا إحنا كمسلمين اتجاه هاي الفتن، وكيف إحنا يعني نرد على الناس في بيحكونا إنه هاي علامات الساعة، مع انه احنا دائما نحكي لهم انه انشغلوا بالاخره افضل بكثير من تنشغلوا بامور الغيبيه واتركوها للخالق.
طيب اختي ابتسام، هل استمعتي الاول الحلقه؟
ما هو انا يعني بحس انه يعني علماءنا لسه يعني مش موصلين الفكره للناس، فبحتاج انه جهد اكثر حتى يوصلوا الفكره هاي للمؤمنين، لانه هم يعني متعلقين بالغيب اكثر متعلقين بالواقع.
طيب
شكرا.
شكرا لك، شكرا اختي ابتسام. طيب شيخ، الاخت خديجه تبقى من سؤالها، هي الان وقد علمت الحكم انه يجب عليها ان تزكي وتخرج الزكاه، والمقدار ايضا تبينته لها. الان هذه الزكاه يا شيخ، هي تقول بان والدها فقير ووالدتها محتاجه، هل يمكن ان تعطي والدتها يا شيخ من هذه الزكاه؟ تقول هي الان تريد ان ترمم البيت وان تشتغل
بالنسبه للمصرف. هذه الزكاه انتهينا من القادر. اما المصرف فبينه الله تعالى انما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر ما ذكر الله تعالى من الاوصاف. فيجوز ان تعطيها قراباتها ممن لا تجب نفقتهم عليها.
نعم.
فإذا كانت أمك لا تستطيعين الإنفاق عليها وعندك زكاة فيجوز إعطاؤها من الزكاة.
نعم.
سواء كان ذلك إعطاء ابتدائيا بمعنى أن تعطيها هذا المال.
نعم.
لقضاء حوائجها، أو كان هذا سدادا لدين بعد. نعم. أن تقترض. الأمر في هذا واسع، بشرط أن لا تكون النفقة قد وجبت عليك. بمعنى إذا كانت هي غنية، الأخت خديجة غنية.
نعم.
بمعنى عندها ما يكفيها ويزيد.
نعم.
ولا تتعلق حاجتها بهذا المال، فنقول لا تعطيها من الزكاة في هذه الصورة، لأن الزكاة لأن النفقة واجبة عليك، نفقة والدتك واجبة عليك.
نعم.
تقول هي نفقتها واجبة على أبي.
نعم.
نعم هذا هو الأصل، لكن إذا كان أبوك ضعيف الحال لا يستطيع أن ينفق، في هذه الحال يجب على كل من يستطيع من يرث هذه المرأة أن ينفق عليها.
نعم. وإذا كانت الشيخ إذن قادرة على أن تنفق على والدتها، بالنسبة للزكاة هل يمكن أن تعطيها لإخوانها أخواتها أعمامها؟
كل ذوي القرابات.
نعم.
يجوز إعطائهم من الزكاة، شريطة ألا تكون نفقتهم واجبة.
نعم. مثل الإخوة يا شيخ الأخوات.
مثل الإخوة والأخوات والأولاد. نعم. وما أشبه ذلك.
هي شيخ ذكرت في آخر سؤالها شراء، تقول مثلا هدايا وملابس بمبلغ الزكاة، هل يمكن يا شيخ؟
لا، هي تقول هدايا، لا هذا ما يصلح هذا.
نعم.
مبلغ الزكاة ليس هدايا، الهدايا غير الزكاة. الزكاة مال يخرجه الإنسان حق فرضه الله تعالى فيما في الأموال، خذ من أموالهم صدقة.
لابد أن يكون مالا يا شيخ،
لابد أن يكون من جنس المال المخرج، هذا هو. نعم. الأصل، إلا أن تدعو حاجة يجوز أن يخرج من غير جنسه.
نعم.
فزكاة الأوراق النقدية الأصل أن تكون من الأوراق النقدية، إلا أن يكون هناك حاجة لإخراجها من غير الورق النقدي. وعلى كل حال الهدايا معلومة أنها للمودة والمحبة.
صحيح.
وليست أمرا واجبا، إنما أمر مستحب، ولذلك لا تقوم مقام الزكاة، يجب إخراج الزكاة على الوجه الذي بين الله تعالى، والهدية تكون للغني.
نعم.
وتكون لغير المسلم، بخلاف الزكاة. الزكاة لها شروط في مستحقيها لا يجوز تجاوزها، لقول. نعم. الله تعالى إنما الصدقات للفقراء إلى آخر آية، ثم قال فريضة من الله والله عليم حكيم.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت مريد من سوريا سألت، تقول هل يحق للزوجة الموظفة وزوجها يأخذ راتبها؟ هي ذكرت بأنه بعدما سألتها أنا، تقول هي شبه مضطرة، يعني ليست موافقة تامة، وإنما ظروف الحياة ومتطلباتها. هل يمكن يا شيخ أن تخفي جزءا من هذا المبلغ، من مبلغ راتبها الذي تعطيه لزوجها حتى تتصرف به وتصرف
عليه؟ الذي يظهر لا حرج، لا حرج في أن تخفي جزءا من المال.
نعم.
لكون زوجها يتسلط على مالها.
نعم.
وبغير حق، في هذه الحال لها أن تخفي ما شاءت من المال حتى تنتفع به في مصالحها، هذا. نعم. من استنقاذ المال، مثل ما لو تسلط عليك سارق أو غاصب وقال عطنا المال وين أموالك، قلت ما عندي إلا هذا.
نعم.
وأنت عندك هذا وعندك هذا وعندك أشياء أخرى، لكن ما بجنت له إلا شيئا من المال، فعند ذلك في هذه الحال لا يجب أن تخبر، فلا حرج عليها في أن تخفي ما تشاء من مال. وأنا أقول للأزواج.
نعم.
يجب أن يتقوا الله تعالى في هذه الأموال التي يأخذونها من رواتب زوجاتهم، لأنه لا يجوز الرجل أن يأخذ من مال امرأته شيئا بغير حق. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بأي حق تستبيح مالها؟ الواجب أن تنفق عليها، وليس أن تتسلط على مالها. بعض الأزواج يعني يبلغ به الظلم والبطش في معاملته لزوجته يمنعها من كل راتبها بالكلية، وبل تشحف منه شحذة، يعني تطلب منه على وجه التفضل أن تعطيها لقضاء لوازم ضرورية وحاجات أساسية للمرأة. وهذا لا شك أنه من الظلم الذي تخشى عاقبته، مثل هؤلاء لا يوفقون، وأي مال نبت من السحت فالنار أولى به، وهذا من السحت، أخذ أموال الناس بهذه الطريقة هو من السحت الذي يجب على المؤمن أن يتوب إلى الله تعالى. ما يغريه أنه تقول والله هذه زوجتي وأنا ما بيني وبينها شيء، يا أخي هي لو جاءت وأخذت صرافتك وقالت لك ما أعطيك إلا قلت هذا ظلم ولا يجوز لك هذا التصرف، فكيف تفعل معها هذا؟ لا يجوز للمرأة للرجل أن يتسلط على مال امرأته. وما جاء في الحديث الذي في المسند والسنن ليس للمرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها، هذا على القول بصحته واحد، وعلى القول بأنه ثابت من حيث الإسناد، وأن معناه أنه ليس المرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، لا يعني أن يستبيح مالها، إنما هو من باب حسن العشرة على القول بصحة الحديث، والحديث فيه مقال إنه لا تتصرف إلا أن تستأمره تطيبا لخاطره. والصحيح أن الصحيح هو ما عليه الجمهور من أنه لها أن تتصرف بمالها كيفما شاءت ولو لم يأذن زوجها، لكن من حسن العشرة أن لا تتصرف في مالها إلا بإذنه، لا سيما إذا التصرفات الرئيسية. أما التصرفات العادية فهذه لا يطلب فيها إذن، كأن تشتري شيئا لها، لكن لو كان عندها أرض وعندها عمارة وعندها وحبت البيع، فمن المستحسن أن تستأمره من باب حسن العشرة له، وليس ذلك ملزما لها. إذا قال لا تبيعين لا يلزمها، تبيع وتفعل ما تشاء.
إذن هي تخبره إذا أمنت شره يا شيخ.
والله على كل حال نعم صحيح، إذا أمنت شره، إلا الحين تسلطن على راتبة وشيون على لو درى أن تتبيع عمارة.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤاله الثاني عن المعلم يا شيخ، هل يحق له أن يأخذ هدية من طلابه؟
كيف يا أخي؟
المعلم
نعم، هدية المعلم هدية. نعم. الهدية المعلم يعني له أحوال في الحقيقة. نعم. يعني المعلم الخاص ليس كالمعلم العام، لكن نحن نتكلم عن المعلم الذي يعمل في مرفق عام كالمرافق الحكومية أو حتى المدارس الخاصة.
نعم.
هؤلاء ليس لهم أن يأخذوا من الهدايا ذات القيمة الحقيقية إلا بعلم الإدارة، هذا شرط.
نعم.
ويشترط أيضا ألا يكون ذلك سببا للمحاباة والميل إلى الطالب بإعطائه درجات وما أشبه ذلك.
نعم.
أما إذا كانت الهدية معنوية وليست هدية معنوية اعتبارية وليست ذات قيمة مادية، كهدية مثلا الأشياء التي تبذل لكل أحد ولا ينظر فيها إلى قيمتها المادية.
نعم.
فهذا لا حرج في كان يهديه مثلا شريطا أو يهديه مطوية أو يقدم له سواكا، هذه الأمور يعني مما جرت العرف في التسامح فيها ولا يعدوها من الهدايا التي يطلب فيها الإذن والأمر.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. أختنا أحمد من السعودية سؤالها تقول عن الذهب، هي عندها يا شيخ ذهب واستعارته أختها، تقول وأعجبها وقالت ممكن أن تعطيني إياه وممكن أن أشتريه منك، هي تقول قلت هي تسأل الآن تقول هل أعطيها بسعر البيع شيخ أو الشراء، هي تخاف يعني أن تقع في الربا، كيف يمكن أن تبيع الذهب على أختها يا شيخ؟
يعني هي تبيع بنقد؟
نعم نقد،
تبيع بنقد. في هذه الحالة اختلفت الأصناف.
نعم.
فبيعوا كيف شئتم،
بسعر البيع أو الشراء،
بسعر البيع أو بسعر الشراء أو بسعر لا في البيع ولا في الشراء.
نعم.
لا, لا, لا ليس هناك تحديد للسعر، يعني ممكن. نعم. أن تشتري القلادة بمليون أو بألف أو بعشرة آلاف وتبيعها بما شاءت ارتفاعا أو انخفاضا، إذا كان ليس هناك تغرير ولا تدليس على المشتري.
نعم. تقول بأنها أضافت وأدخلت عليها بعض الزيادات يا شيخ، تريد أن تعطيها مقابل هذه الزيادات، هل يمكن أن تعطيها أيضا مبلغ عادي الأمر؟
لا حرج.
نعم.
لأنه هذا مثل ما لو أنها اشترت إسورة وذهبت بها إلى السائق ليضع عليها مثلا الماس أو يضع عليها فصوص أو يعيد تشكيلها صحيح. بصورة معينة، هذا ليس بيعًا، هذا تصنع إجارة فتعطيه أجرته أو قيمة صناعته، لا حرج في ذلك.
أحسن عليكم. أعود للاتصالات. الأخ أبو مالك من السعودية، تفضل أبا مالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا أخي.
الأول نعم تفضل.
السؤال الأول، توفيت والدي الله يرحمها.
رحمها الله.
وأبقت مبلغ ما بين 40,000-50,000 كذا وقليل من الذهب.
نعم.
والذي ورثه أنا ووالدي.
نعم.
لكن ما تقاسمنا، ما أدري عليه زكاة أو لا. نعم. هذا سؤالي الأول.
متى توفيت رحمها الله؟
والله تقريبا لها سنة.
نعم. طيب.
السؤال الثاني، إذا إنسان عزكم الله دخل الحمام وقضى حاجته من نعم. السبيلين
نعم.
وبعدين تنظف وخرج وجدت الصلاة بعد ذلك ساعتين وكل وأكثر
نعم.
هل يلزم الاستنجاء أو غسل الكفين والمضمضة؟
آه. طيب واضح واضح.
طيب. شكرا.
شكرا لك. شكرا. الأخ أبو أصيل من السعودية أيضا، تفضل أبو أصيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حياك الله أبو أصيل.
أنا أحب الشيخ في الله.
حبك الله أحبتنا فيه.
تفضل واصيل.
عندي سؤال يا شيخ. سؤال انا شيخ الله يهينك.
الاول
السؤال الاول، انا عندي والدتي
نعم
يعني دائما الشاكر انا علشان خروج بدون اذن
نعم
او يعني او اعمال يعني زي ما نقول يعني هي تخرج بلا شيء ما ابغى اخرج الا باذن الله، لان انا اكبر واحد في البيت وهي قاعده عندي.
لحظه ابو اصيل، هي التي تخرج بدون اذن ام انت؟
لا هي
هي نعم
يعني هذه يقول لي ان انا اضغط عليها
الوالدة هذه
الوالدة نعم نعم.
وين تروح؟
يسألك الشيخ
يعني اما خرج عند الجيران او زي كذا.
هذه كم عمرك انت؟
عمري الحين 28.
والوالدة كم عمرها؟
والله الوالدة يمكن حدود 40 سنة، هي مطلقة طبعا.
يعني انت وش اللي ما يعني مزعج في خروجها؟
ما الذي يزعجك؟
يعني ما احب الناس يقولون كذا ولا شيء، وهي يعني دائما تستغرب الكلام وزي كذا، وفي مشاه برضه دائما استاجر انه على اي حاجه يعني لازم تبغى الكلام هذا يمشي على حتى لو كان غلط.
يعني تنازل في السلطات بينك وبينه.
اخر مره يعني اخذت جوال لاخويا.
اي نعم.
أخذ جوال لقيا، قالت لا إلا أنا أقول له خلي في البيت لأنه ما يقعد في البيت عشان أتصل عليهم. هو زعلت قالت لا إلا لازم يكون معاه، وبعدين كذا حصل شجار.
طيب والسؤال الثاني أبو أصيل.
السؤال الثاني يعني أبغى نصيحة للي بيحلف بالطلاق دائما يعني.
نصيحة لمن؟ لمن؟
يحلف بالطلاق.
يحلف بالطلاق. أي نعم.
طيب شكرا لك أبو أصيل. شكرا. الأخت أم أيمن ونبقى في السعودية، تفضل يا أم أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
رجاء أنا عندي سؤال، يعني السؤال الأول هو أنه أنا الحمد لله يعني ملتزمة ومتدينة وعلى قدر كبير من الإيمان.
نعم.
وزوجي على العكس، يعني حتى صلاة ما يصلي، ويعني أي واجبات الأركان الإسلام يعني الباقية ما يسويها، لا صيام لا زكاة لا حج.
أعوذ بالله.
وأنا يعني ما أعرف، لأن أنا يعني هسه مثل اللي ما أقدر أعاشره يعني زوجيا، فهل أنا علي إثم إنه هذا الشيء؟
أها.
يعني دا أتحسس من هذا الموضوع إنه أنا دا أحسه يعني هو مو يعني على قدر من الإيمان إنه أنا يعني أقدر أتماشى وياه.
هذه حاله من قبل أو هذا شيء طارئ؟
لا يعني لانه انا يعني الايمان ما تزاد يعني بشكل كبير، فحسيت انه اكو حاجز انه عاشرة، فما قمت اقدر يعني.
ام ايمن، الشيخ يقول حاله زوجك هذه هل هي من قديم، من اول ما
لا لا من قديم يعني
من اول ما تزوج بك وهو على هذه الحال
يعني تقريبا اي من اول ما تزوج.
كم لك معنا؟ كم سنه؟
12 سنه.
وبينكم اولاد؟
نعم عندي أولاد.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني أنه صلاة الجمعة أنه أنا أصليها صلاة الجماعة اللي هي صلاة الجمعة أصليها بالبيت كيف يعني وحدي أنا أصليها يعني كيف أصليها وعدد ركعاتها لا تسمع.
طيب واضح.
شكرا.
شكرا لك يا أختي أم أيمن. طيب شيخ الأخت أم أحمد انتهينا منها، طالما أن الحمد لله يعني الأمر في الساعة وأنها ممكن أن تعطي أختها المال على هذه الزيادات، إذا تقول هي أعطيها هدية بهذا المبلغ كانت تسأل فيما لو لا يجوز مثلا. أختنا ابتسام من الأردن الشيخ تحب أن تعلق، تكلمنا نحن حول هي تقول دور المسلمين تجاه هذه الفتن وكيف نرد أنها هذا من
أهم الساعة، أشارت إلى أنه يعني الفرار من الواقع إلى الغيب.
نعم.
وهذا أشرنا إليه
نعم الحديث
وهو حقيقة، يعني هذا مهرب يلجأ إليه كثير من الناس حتى لا يعالج الواقع، وهذا لا يقتصر فقط على القضايا العامة.
نعم.
إنما حتى في القضايا الخاصة، فتجد أنه يأنس في تبرير أو تفسير قضية تخصه بأن هذا شيء ينيط بشيء غيبي، مثل مثلا إذا كان مريض قال هذا عين، هذا حسد.
نعم.
هذا سحر، ليكونه يعني يتخلص من أشياء في ذهنه
الواقع،
وهو يعني ما ينبغي أن يقوم به بالواقع. نعم. لأنه شيء يعني كان يقف أمام جدار مصمت لا يستطيع تجاوزه. فالفرار من الواقع إلى الغيب غير صحيح، ينبغي أن يتعامل مع الغيب على ما أراده الله تعالى ورسوله دون أن يكون.
نعم.
سببا للخروج من الواقع والعيش، لا سيما الغيب الوهمي الذي لا يستند إلى كتاب ولا إلى سنة، إنما هو من اختراعات الناس وآرائهم. هذا ينبغي التخلص منه، لأن هذا أكبر عائق يعيق الإنسان عن
صحيح.
السير الصحيح في حياته.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أخونا أبو مالك من السعودية يقول توفيت والدته رحمها الله وجميع المسلمين، أبقت مبلغا من المال يقول ما بين 40 إلى 50 ألفا وشيئا من الذهب، لا يرثها سواه ووالده. يا شيخ يقول يعني تقريبا من توفيت قبل سنة من الآن، يسأل هذا الذي تركته رحمه الله هل عليه زكاة؟ هم لم يوزعوا تركتها بعد شيخ.
إذا كانوا متمكنين من القسمة.
نعم.
والمال بين أيديهم وتركوه باختيارهم، فهنا كل يزكي نصيبه.
نعم.
إذا كان هذا فيه زكاة كالذهب مثلا.
نعم.
أو النقد.
نعم.
أما إذا كان هذا عقارا فلا زكاة فيه ولو تركوه. إذا.
نعم.
يفرق بين أنواع المال، في بعض المال إذا ترك وهم قادرون عليه فهم كما لو وضعوا في حساب أو ائتمنوا أحدهم عليه يزكي كل نصيبه.
نعم.
أما إذا كان هناك إجراءات وهناك يعني خطوات عاقت دون إنهاء القسمة، فهنا لا تجب الزكاة إلا بالقبض. إذا قبض المال استأنف به حولا وزكى.
نعم.
بعد مرور الحول من قبضه.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يا شيخ وهو يشكر على كثيرين يا شيخ، يقول إذا دخل أجلكم الله والمشاهدين دورة المياه وقضى حاجته ويقول ثم خرج ثم حان وقت الصلاة، هل يلزم يا شيخ أن يروح يعني يذهب لدورة المياه مرة أخرى ويستنجي ثم يتوضأ مباشرة؟
يعني
الشيخ
هل
يتوضأ
من تمام الوضوء الاستنجاء؟
الاستنجاء
وهو غسل.
نعم.
موضع الخارج.
نعم.
من السبيل. الجواب لا علاقة للوضوء بهذا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاستنجوا
فاغسلوا وجوهكم،
قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
نعم.
فليس هناك دليل لا في الكتاب ولا في السنة على أنه على أنه يجب أو أنه يستحب أو يطلب أن يستنجي قبل الوضوء، إنما.
نعم.
الاستنجاء عند وجود موجب وهو الخارج من السبيل، فإذا لم يكن هناك خارج من سبيل فعند ذلك لا يجب الاستنجاب، يستأنف الوضوء مباشرة.
نعم. حسنا الله إليكم. جزيت مخرون. أخونا أبو أصيل يا شيخ هو يشكو من حاله مع والدته، يقول بأنه دائما يتشاجر معها، يقول بسبب خروجها بدون إذنه وهو أكبر إخوته، يقول هل أضغط عليها أم ماذا؟ وأنت يعني قلت بأن هناك تنازع في السلطة يا شيخ بينهما،
هو الظاهر
نصيحتك
يعني
له.
أخونا أبو أصيل وفقه الله يعني يشعر بأن الوالدة خارجة عن طوعه، وبالتالي هذا مبعث المشاجرات فيما يظهر من التوصيف.
نعم صحيح.
أقول يا أخي أبو صيل يعني وإن كنت أنت القيم على البيت، لكن ينبغي أن تعرف أن الوالدة ليست كسائر الإخوان، حتى من يكبرك سنا من إخوانك أو أخواتك ليس كالصغير.
صحيح.
وأيضا الصغير الذي بلغ ليس كالسفيه والغير المميز الذي لم يبلغ، يعني لا بد من التفريق. وأنا أقول يعني سس الناس بالرفق والإحسان والمودة أفضل من أن تنازعهم السلطة بأن تدخل معهم في عراك وشجار وافعل ولا تفعل. أنا أجزم أن الوالدة إنما حصل مع هذا بسبب شعورها بأنك أنت يعني تهمشها أو تريد أن تلغي دورها، وهذا غلط. يعني حتى في حال وجود الوالد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فلها حق ولاية ورعاية تمنحها وتمكن من ممارستها لتحقيق الصالح الذي تسير به السفينة. أوصيك أن تتقي الله تعالى في والدتك وألا تشاجرها. الله تعالى يقول ولا تقل لهما أف، مو ولا تشاجرهما، لا أف وهي أدنى كلمات الضجر، فكيف بالمشاجرة؟ هذا لا شك أنه ليس من البر، ولا يطمع التوفيق في مثل هذه الحال، ولا يرجى التسديد في مثل هذا العمل، وذلك لكون حق الوالد كبير. فأنا أوصيك أخي، أوصيك أن تتقي الله تعالى وأن تحسن والدك. خروجها إذا كان الخروج يعني مو مشكل، يعني ليس هناك إشكالية، فلما تمنعها؟ خلت روح وتذهب في المصالح إذا كان خروجها ليس ريبة ولا إشكالا. وكل الناس يتكلمون، الناس لا سلامة منهم، رضا الناس غاية لا تدرك، إن خرجت تكلموا وإن بقيت تكلموا، وبالتالي أن تنظر إلى ما تتحقق به المصلحة وتندفع به المضرة، ولا ترعي الناس سمعا كثيرا، إنما قيم الأمر. ثم في كل التقديرات حتى لو كان هذا الهاجس يسيطر عليك، نعم، في مسألة ما يقوله الناس، أنا أقول الحوار هو الحل، هو المناقشة الهادئة في معالجة الإشكالات هي الحل، أفضل من الدخول في تجاذبات وتنازعات تؤزم وتنعكس على بقية الحياة وتؤثر على المسيرة، وتصبحون كالذي يحمل طعاما يتنازع، اثنان يحملان طعاما أو يحملان حملا طعام أو متاع، وكل يجذبه إلى طرف، لن تسير المسيرة.
صحيح.
وستتعثر السيرة. لو أنا وياك نحمل هذا وأنت تجذي وتريد الذهاب إلى جهة وأنا إلى جهة، هل نسير؟
لا
نسير. وأيضا هناك خطورة على ما نحمله، وبالتالي أنا أوصي بتقوى الله تعالى والرفق، ما كان في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا زانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والخيرية هنا ليست فقط في جانب بل في كل الجوانب ما استطاع الإنسان إلى ذلك السبيل. لكن ليس من الخيرية التفريط في حقوق الله تعالى، يعني بعض الناس يفهم الخيرية خلهم يعني يسيرون في أي مسار وفي أي مسلك، لا تقف ناصحا ولا موجها لهم إذا رأيتهم في مسارات الغي والرو والضلال والبعد عن الهدى. لا، خيركم لأهله، والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهم، يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
حسن الله عليكم، جزيتم خيرا على هذا التوجيه القيم. شيخ، سؤاله الثاني يريد منكم نصيحة لمن يحلف بالطلاق. شيخ،
ما في شك أن الحلف بالطلاق مخالف لما أمر الله تعالى به ورسوله، من جهة أن الطلاق أن الله تعالى أمر بالحلف به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا سواء كان ذلك في مقام الحلف أو بصيغه المعهودة بدخول حروف القسم، أو كان ذلك فيما هو في معنى القسم، ينبغي لا سيما في الطلاق أن يترك وأن يهجر. لذلك من حلف بالطلاق ليعلم أن جمهور العلماء على أنه إذا حنث في يمينه فإنه يقع طلاقه، فلهذا ينبغي أن يمسك لسانه عن أن يورط نفسه فيما يلحقه مضرة في دينه ودنياه. والطلاق لم يجعل لليمين في الحث والمنع والترغيب والترهيب، الطلاق إنما هو لحل عقد النكاح عندما يوجد موجبه،
يعني
ما يقتضيه.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت أيمن من السعودية ذكرت الشيخ عن حالها بأنها ولله الحمد ملتزمة ومتدينة وعلى قدر من الإيمان، لكن زوجها يا شيخ على النقيض على العكس من ذلك، تقول هو مقصر كثيرا، هو لا يصوم لا يصلي لا يزكي، هي قد تكون يا شيخ يعني مقصرة في حقوقه الشرعية جراء تقصيره هو في بواجباته، تقول هل تأثم يا شيخ؟ تقول تكره معاشرة والجلوس معه، نصيحتكم لها يا شيخ؟
أنا أتجاوز مسألة الإثم، لأنه الإثم يحتاج إلى معرفة التفاصيل. يعني ما لماذا تفعل هذا؟ إذا كان هذا ناتجا عن أنها لا تقوى ولا تقدر ولا تستطيع، فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كانت تفعل هذا لتؤدبه، هذا أيضا له باب وجواب وتفصيل يناسبه. فلذلك أقول مسألة الإثم من عدمه، الأصل أن المرأة يجب أن تعاشر زوجها بالمعروف. فإذا خشيت أن لا تقوم بذلك، أن تحاول أن تفتك من هذا الارتباط حتى لا يلحقها إثم. لكن إذا كان هذا الارتباط أو هذا التقصير ناشئا عن تقصير الزوج، فهنا لا حرج عليها فيما يظهر لي والله أعلم، لأن لها مثل ما عليها، وقد فرط فيما عليه أو فرط فيما لها، فلها أن تقصر بما عليها بقدر ما حصل من تقصيره. لكن ينبغي أن لا يلجأ إلى هذا إلا في المضايق وليس في ابتداء الحياة، لأنه بعض الناس يعني يجعل الحياة الزوجية راس براس، ند إلى ند، وهذا غلط. يجب أن يعرف أن الحياة الزوجية لا تسير بعراك ولا بندية، إنما بتفاهم وودية. الله تعالى صحيح. يقول ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالحياة الندية هي حياة خصام وشجار وتنازع، بخلاف الحياة الودية التي فيها مودة ورحمة، هذه حياة ارتباط. وحتى لو حصل تقصير من طرف، فالطرف الآخر يسدده. أنا اللي أفهم أنه لفتق يعني كأنها تقول أنا لا أستطيع طلب الطلاق والفراق، إما للأولاد أو لغير ذلك من الأسباب. فهنا أقول يا أختي، أنت حاولي أن تحسني إليه وأن تتقربي منه وأن تجذبيه إلى الخير الذي من الله به عليك، ولتذكري نعمة الله عليك بالهداية، وألا تحتقري غيرك ممن لم يمن الله تعالى عليه بذلك. فالله تعالى يقول لأهل التقوى والإيمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، يقول جل وعلا كذلك كنتم من قبل، أي كنتم على الضلال، كنتم على حال الذين تقاتلونهم، فمن الله عليكم. فينبغي مراعاة هذا الجانب.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الأخير ونختم به، سألت عن صلاة الجمعة يا شيخ، تقول كيف تصليها، تقول في البيت، كيف تصليها في البيت الشيخ؟
صليها ظهرا 4 ركعات. ما لها علاقة بالجمعة إلا إذا حضرت في المسجد مع الجماعة، فهنا تصلي كصلاة الإمام. تصلي ركعتين. أما إذا صلت في بيتها سواء كان رجلا أو امرأة، رجلا من أهل الإعذار أو امرأة، فإنها تصليها ظهرا. فلا جمعة في البيوت، إنما الجمعة في المساجد،
حتى لو كانوا جماعة في البيت.
ولو كانوا جماعة، الجمعة لا تقام في البيوت، إنما تقام في الجوامع والمساجد.
نعم أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. الشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لضيف هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. شكر الله لكم دكتور.
بارك الله فيك، حياكم الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله، ويتجدد اللقاء غدا بإذن الله تعالى عند 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله.